عليه وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. تقدم في الآيات قبل هذه بيان لأحوال المنافقين ممن هم في المدينة، وفي هذه الآيات يبين جل وعلا نفاق من كان حول المدينة من أهل البادية. يقول جل وعلا: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. والأعراب جمع مفرده أعرابي، وهو ساكن البادية. وأما العرب فمفرده عربي، وهو من تكلم بالعربية سكن المدن والقرى أو سكن البادية. فالأعرابي هو ساكن البادية. يقول جل وعلا: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. الأعراب سكان البوادي أشد كفرا وأشد نفاقا من سكان المدن والقرى. ولما؟ لأنهم أبعد عن العلم، وأبعد عن اللقاء بالعلماء والأخذ عنهم، ولأن في طباعهم قسوة، وفي أخلاقهم نفرة، فهم لا يستجيبون إذا دعوا، ولا يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذون عنه عليه الصلاة والسلام، ويأخذون عن صحابته الكرام، بل هم منصرفون في باديتهم فيما يهمهم من شؤون دنياهم. فلذا قال جل وعلا: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. أشد بمعنى أكثر في الكفر والنفاق من سكان المدن والقرى. وأجدر بمعنى أحرى. ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. أحرى وأقرب ألا يتعلموا الفرائض التي أنزلها الله على رسوله. فتجد الكثير منهم معرض، والبعض الآخر يأخذ بعض الشيء لكنه لا يستقصي ولا يهتم بشأن عبادته. فلذا بين الله جل وعلا ما هم متصفون فيه لعلهم يتعظوا، لعلهم ينتبهوا، لعلهم يهتموا بأمور دينهم. وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. المراد بحدود ما أنزل الله على رسوله ما افترضه الله جل وعلا من فرائض، وما حد من حدود، وحرم من حرمات. فالله جل وعلا تعبد عباده بما شرعه لهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عليم حكيم، هو جل وعلا عليم بأحوال عباده، عليم بما تنطوي عليه ضمائرهم، عليم بما في قلوبهم وإن أظهروا في جوارحهم خلاف ما انطوت عليه القلوب. والله جل وعلا يحاسب عباده على ما في قلوبهم، لأنه جل وعلا يعلم السر وأخفى، يعلم نية عبده. قد يعمل العبد العمل الصالح ظاهرا وكأنه يريد وجه الله والدار الآخرة، إلا أنه يرائي الناس أو لغرض من الأغراض الدنيوية. فالله جل وعلا أخبر عباده بأنه عليم بهم، عليم بنياتهم، عليم بأحوالهم، عليم بأعمالهم جل وعلا. حكيم يضع الأشياء مواضعها، يهدي ويوفق من يستحق الهداية والتوفيق، ويحرم ويخذل من لا يستحق ذلك عدلا منه. والله عليم حكيم، صفتان عظيمتان لربنا جل وعلا من صفات الكمال. وعرفنا فيما تقدم أنه يجب علينا أن نثبت لربنا جل وعلا من صفات الكمال ما أثبته لنفسه جل وعلا أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير أن نشبه صفات ربنا بصفات خلقه، ولا نعطل ربنا جل وعلا من صفاته التي وصف بها نفسه. إثباتا بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل. الإثبات تفصيلي على حسب ما ورد في الكتاب والسنة. لا نأتي لربنا بصفة لم يثبتها جل وعلا في كتابه أو أثبتها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما النفي فننفي عن ربنا جل وعلا جميع صفات النقص والعيب. الإثبات تفصيلي والنفي إجمالا على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطوائف المنحرفة الضالة. أهل السنة والجماعة في باب صفات الله جل وعلا وسط بين طائفتين ضالتين. طائفة غلت في الإثبات فشبهت الله جل وعلا بخلقه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وطائفة غلت فيما تزعم في التنزيه فعطلوا ربنا جل وعلا من صفاته. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، لا يشبهون ولا يعطلون. فمن غلا في الإثبات فقد شبه الله بخلقه كمن قال له يد كيدي وسمع كسمعي تعالى الله عما يقولون. وطائفة غلت وتجاوزت الحد في التنزيه وقالت إن أثبتنا الصفة شبهنا، فننفي الصفات عن الله جل وعلا لئلا نشبهه بخلقه. وكلا الطائفتين ضالتان، وأهل السنة والجماعة وسط بينهما، يثبتون إثباتا بلا تشبيه وينفون عن ربهم جل وعلا صفات النقص والعيب، وينزهون الله جل وعلا عن أن يكون مشابها لصفات خلقه. إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. والله عليم حكيم، عليم بأحوال عباده ونياتهم، يعاملهم بما في قلوبهم، ويثيب من يستحق الثواب، ويعاقب جل وعلا من يستحق العقاب. فهو جل وعلا يضع الأشياء مواضعها، وهو سبحانه وتعالى عليم بالأحوال، حكيم في الأفعال سبحانه وتعالى. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. بعض الأعراب يتخذ ما ينفق مغرما، ما ينفق من زكاة أو ينفق من نفقة في الجهاد في سبيل الله، لا يحتسب ثواب ذلك عند الله، وإنما يعتبر هذه خسارة، يعتبر كأنه وضعها في غير موضعها، وإنما أعطاها لحقن دمه أو رياء وسمعة أو من أجل الحفاظ على ماله، ولم يدفع ما يدفع تقربا إلى الله جل وعلا وطلبا لثوابه. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، كأن نفقته التي ينفقها من زكاة أو في سبيل الله هي كأنها في نظره خسارة ولا قيمة لها، لأنه لا إيمان عنده ولا يعتقد صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يؤمن باليوم الآخر، ولا يؤمن بالثواب والعقاب، وإنما يدفع ما يدفع من أجل الرياء والسمعة أو خوفا على ماله أو حقنا لدمه، لأنه يعرف أنه إن منع الزكاة قتل. والواجب على من أنفق نفقة أن يبتغي بذلك وجه الله، أن يحتسب ذلك لينتفع بهذه النفقة. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، ينتظر نوائب الدهر تقع على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به، ينتظر المصائب ويفرح بها ليتخلص مما يدفعه من نفقة، فهو يعطي ما يعطي ويأمل أن تحل بالمسلمين المصائب ليستريح في نظره منهم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، والدوائر المراد نوائب الدهر، المصائب التي تحصل في الزمن. يقول الله جل وعلا: عليهم دائرة السوء. الله جل وعلا يدافع عن الذين آمنوا ويجعل المصائب تحل بغير المؤمنين به. عليهم ما تمنوه يحصل للمؤمنين يعود عليهم، والله جل وعلا ينجي المؤمنين من ذلك. عليهم دائرة السوء، الدوائر والمصائب ترجع إليهم بإذن الله. عليهم دائرة السوء، والمراد بالسوء المصائب والشر تعود عليهم. وفيها قراءتان بالفتح: عليهم دائرة السوء بفتح السين، وبضمها: عليهم دائرة السوء. وكلاهما سبعيتان، وقراءة الجمهور بالفتح. عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم، سميع لأقوال عباده، لا تخفى عليه خافية من حركاتهم وسكناتهم وما يتكلمون به وما يسرونه، عليم بأحوالهم جل وعلا. وهاتان صفتان عظيمتان لله جل وعلا يجب الإيمان بجميع صفات الله سبحانه وتعالى التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. ومن الأعراب من يؤمن بالله، و ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. من الأعراب من هو متصف بصفة الإيمان بالله واليوم الآخر. ليست الصفة السابقة للأعراب كلهم بل هم نوعان كسكان المدن والقرى منهم المؤمن ومنهم المنافق إلا أن أهل البوادي منافقهم وكافرهم أشد وأغلظ من غيرهم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر يؤمن بالله جل وعلا فيعبده وحده ويصفه بصفات الكمال ويبرئه من صفات النقص وينفي عنه كل صفة عيب ويضيف أفعاله إليه ويؤمن بها يؤمن بالله جل وعلا فيوحده بأفعاله هو ويوحده بأفعال ربنا ويوحده بصفات الكمال جل وعلا فيؤمن بأنواع التوحيد الثلاثة توحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعالنا فلا نعبد إلا إياه ولا نتوكل إلا عليه ولا نرجو إلا هو ولا نخاف إلا منه ولا نذبح إلا له ولا نعبد إلا إياه ولا نتقرب إلا له سبحانه وتعالى فنوحد ربنا بأفعالنا وهذا توحيد الألوهية ونوحد ربنا جل وعلا بأفعاله وهو توحيد الربوبية نعتقد أنه هو الخالق وحده وهو الرازق وحده وهو المتصرف في الكون وحده وهو المحيي وهو المميت جل وعلا ونوحد ربنا جل وعلا بصفاته فنثبت ونؤمن بتوحيد الأسماء والصفات بأن نصف ربنا بصفات الكمال وننفي عنه كل صفة نقص وعيب ولا نلحد في أسماء ربنا وصفاته ولا ننفيها ولا نشبهها بصفات خلقه. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر يؤمن باليوم الآخر يعتقد أنه راجع إلى ربه جل وعلا وأنه مبعوث بعد الموت ومحاسب ومسؤول عن عمله فهو يعمل عمل من يعتقد أنه ملاق ربه. والعبد إذا اعتقد لقاء الله جل وعلا وأنه واقف بين يديه أحسن العمل وأتقنه. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله ينفق النفقة يتقرب بذلك إلى الله جل وعلا يطلب ثوابه ويعتقد أن الله جل وعلا يتقبلها ويربيها له وينميها له ويثيبها أثيبه عليها في الدنيا وفي الآخرة. وانظر وفقك الله. الفرق بين الطائفتين بين النوعين كلاهما ينفق، كلاهما يخرج من ماله، كلاهما يعطي المال، وشتان ما بينهما. البذل موجود من الطرفين، لكن الأول من غير إيمان فلا ينفع، والثاني مؤمن بالله واليوم الآخر تنفعه نفقته. الأول يعتقدها خسارة ومغرم ونقيص عليه، لأنه خلو من الإيمان بالله واليوم الآخر، والثاني مؤمن بالله واليوم الآخر فهو يعتقد أنه يتاجر مع ربه، يعتقد أن الله جل وعلا يعطيه بالريال 700 ريال وأكثر، يتقبل ربنا جل وعلا صدقة عبده بيمينه، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، وينميها لعبده كما ينمي المرء فلوه، يعني فرسه خيله، فيقدم عليها العبد يوم القيامة فيجد التمرة أو الريال أو النفقة، أي نفقة من كسب حلال، يجدها كالجبل العظيم توضع في ميزانه يوم القيامة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء أكثر من ذلك. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، ينفق النفقة لا رياء ولا سمعة ولا للمدح والثناء ولا لغرض من أغراض الدنيا ولا لحفظ ماله ولا لحفظ ولده، وإنما ينفق طلبا لثواب الله والتماسا لدعوات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المرء المسلم إذا جاء بالصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم أو النفقة من أجل أن ينفقها في سبيل الله أو يعطيها لمستحقها عليه الصلاة والسلام، فهو عليه الصلاة والسلام لا يأخذ الصدقات ولا يأخذ النفقات لنفسه، وإنما يأخذها ليصرفها في مصارفها. دعا صلى الله عليه وسلم لمن جاء بالصدقة كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على آل أبي أوفى، امتثالا لقوله جل وعلا: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وصلوات الرسول دعواته، وصل عليهم أي ادعو لهم. ولهذا يستحب لمن أخذ صدقة، سواء أخذها لنفسه أو أخذها ليعطيها لمستحقيها، أن يدعو لمن بذل الصدقة، يدعو له بالخلف فيما أنفق، وأن يبارك الله له فيما أبقى، ويتخذ ما ينفق قربات عند الله. قربات جمع قربة، يعني أنها تقربه إلى الله، تقربه من رضا ربه ورحمته وجنته. قربات عند الله وصلوات الرسول. قربات عند الله وقربات وسبب لصلوات الرسول ودعواته، فهو يعطي الصدقة من أجل أن يدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعا لعبد فإنه حري بالسعادة والفوز، لأن الله جل وعلا يستجيب دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم. وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم، تأكيد، يعني ما يفعلونه ويتقربون به إلى الله وإلى دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم هي قربة لهم حقيقة. وأكد ذلك جل وعلا بمؤكدين: أداة التنبيه بقوله ألا، وأداة التحقيق بقوله إن. ألا إنها أي النفس سيدخلهم جل وعلا في رحمته فيرحمهم مع عباده الصالحين، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. فهو جل وعلا غفور لسيئات عباده إذا تابوا إليه، رحيم بعباده فلا يعذبهم إذا تابوا وأنابوا ورجعوا إليه، فلا يحلف على الله إلا هالك. الله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويفرح جل وعلا بتوبة عبده ما لم يغرغر، ودعا عباده للتوبة ورجاهم في أن يشملهم برحمته وعفوه وغفرانه، وأن لا يستعظموا ذنوبهم مهما عظمت، وإنما عليهم أن يرجعوا إلى الله. يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فهو جل وعلا يرغب عباده بالتوبة ويحثهم عليها ويقبلها منهم جل وعلا، فحري بنا أن نسارع في التوبة إلى الله جل وعلا. والتوبة الصادقة ليست باللسان فقط، وإنما تتحقق بالإقلاع عن المعصية، الابتعاد عن المعصية والندم على ما فرط من العبد، والعزم على ألا يعود إلى المعصية مرة ثانية. هذا إذا كانت المعصية تتعلق بحق الله جل وعلا وليس فيها حق لآدمي، وأما إذا كان فيها حق لآدمي فلا بد مع هذه الثلاثة رد الحق إلى صاحبه، إن كان مالا فترده إليه، سواء أخبرته كيف آل إليك أو لم تخبره، أو تعمل على إيصال الحق إليه وإن لم يكن من طريقك، المهم أن يعود ماله إليه. وإن كنت سببته أو تكلمت في عرضه فتستحله إن توقعت أنه يحللك، وإن خشيت ألا يحللك وتوجد الضغينة في قلبه بعدما تخبره فلا تخبره وإنما ادع له وأحسن إليه واذكر محاسنه كما ذكرت مساويه. أكثر من الدعاء له مقابل ما ظلمته أو تكلمت في عرضه حتى ترى أنك قد أديت ما عليك نحوه. وإن كان قد مات وعندك مال له فأعده إلى ورثته فإن لم تعرفه ولم تعرف له وارثا ولا تدري أحي هو أم ميت وانقطعت عنك أخباره وأيست من وجوده فتصدق به نيابة عنه. فإن رأيته بعد ذلك فأخبره بما فعلت فإن أجاز تصرفك وإلا فأعد المال إليه. فحري بنا أيها الإخوة أن نبادر بالتوبة النصوح التوبة الصادقة إلى الله جل وعلا، وهو جل وعلا يفرح بتوبة عبده إذا صدق العبد في توبته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أخبر تعالى أن في الأعراب كفارا ومنافقين ومؤمنين، وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم وأشد وأجدر، أي أحرى أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. كما قال الأعمش عن إبراهيم قال: جلس أعرابي إلى زيد بن صوحان وهو يحدث أصحابه وكانت يده قد أصيبت يوم نهاوند، فقال الأعرابي: والله إن حديثك
يعني أصيبت يده في سبيل الله في قتال الكفار. نعم.
فقال الأعرابي: والله إن حديثك ليعجبني وإن يدك لتريبني. فقال زيد: ما يريبك من يدي، إنها الشمال. فقال الأعرابي: والله ما أدري، اليمين يقطعون أو الشمال. فقال زيد بن صوحان: صدق الله، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله.
هذا الأعرابي يقول لزيد: إن حديثك يعجبني، كلامك عدل، كلامك طيب، لكن هذه اليد المقطوعة أخشى أن تكون مقطوعة في السرقة، أخشى أن يكون الكلام حسن والفعل سيء. فقال له زيد رحمه الله: وما يريبك من يدي، إنها الشمال، إنها اليد الشمال، ليست مقطوعة نتيجة فعل سيء. اليد التي تقطع في السرقة هي اليد اليمين الشمال، فقال الأعرابي: ما أدري ماذا يقطعون في اليد، اليد اليمين أم الشمال؟ فاستدل زيد رحمه الله بالآية، قال: صدق الله، العرب أشد كفرا ونفاقا وأجدر، الشاهد هنا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله، يعني هذا دليل على جهلك، وإلا فالواجب أن تعرف أن السرقة تقطع فيها اليد اليمين لا يد الشمال. نعم.
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن سفيان الثوري به. وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الثوري. ولما كانت الغلظة والجفاء في أهل البوادي لم يبعث الله منهم رسولا، وإنما كانت البعثة من أهل القرى، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رجالا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. ولما أهدى ذلك الأعرابي تلك الهدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه أضعافها حتى رضي، قال: لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو ثقفي أو أنصاري أو دوسي، لأن هؤلاء كانوا يسكنون
قرشي أهل مكة، وثقفي أهل الطائف، وأنصاري أهل المدينة، ودوسي أهل اليمن. نعم.
لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن مكة والطائف والمدينة واليمن، فهم ألطف أخلاقا من الأعراب لما في طباع الأعراب من الجفاء. حديث الأعرابي في تقبيل الولد. قال حديث مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ قالوا: نعم. فقالوا: لا، قالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة. وقال
يعني تقبيل الصبي من باب الرحمة به والعطف عليه، وهذه صفة طيبة، وعدم تقبيل الصبي الصغير من الجفا والغلظة والقسوة. وإذا انتزعت الرحمة من قلب عبد والعياذ بالله فقد أصيب بمصيبة عظيمة. نعم.
وقال ابن نمير: من قلبك الرحمة. قوله: والله عليم حكيم، أي عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم، حكيم فيما قسم بين عباده من العلم والجهل والإيمان والكفر والنفاق، لا يسأل عما يفعل لعلمه وحكمته. وأخبر تعالى أن منهم من يتخذ ما ينفق أي في سبيل الله مغرما أي غرامة وخسارة، ويتربص بكم الدوائر أي ينتظر بكم الحوادث والآفات، عليهم دائرة السوء.
عليهم دائرة السوء، هذا دعاء عليهم. نعم.
أي هي منعكسة عليهم، والسوء دائر عليهم. والله سميع عليم، أي سميع لدعاء عباده، عليم بمن يستحق النصر ممن يستحق الخذلان. وقوله: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، هذا هو القسم الممدوح من الأعراب، وهم الذين يتخذون ما ينفقون في سبيل الله.
يتخذ هنا تنصب مفعولين، أين المفعول الأول؟ ما ينفق. المفعول الثاني قربات. نعم.
وهذا هو القسم الممدوح من الأعراب، وهم الذين يتخذون ما ينفقون في سبيل الله قربة، يتقربون بها عند الله ويبتغون بذلك دعاء الرسول لهم، ألا إنها قربة لهم، أي ألا إن ذلك حاصل لهم،
يعني الشيء الذي يطلبونه حاصل لهم. هذه بشارة من الله جل وعلا لهم بأن ما طلبوه حاصل. هم يطلبون القربة من الله جل وعلا والدعوات من الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول الله جل وعلا ألا إنها قربة لهم، يعني ستقربهم أفعالهم هذه من الله جل وعلا.
ألا إنها قربة لهم، أي ألا إن ذلك حاصل لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: تزوج رجل امرأة شغارا، والآن عرف أن هذا الزواج لا يجوز، ماذا يجب عليه الآن؟ أولا، زواج الشغار هو المبادلة، أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته أو قريبته. المبادلة بين الزوجات، سواء كان زوجه أو زوج ولده أو زوج أخاه على أن يزوجه الآخر، وهذا محرم، لا تجوز المبادلة، وذلك أن المرأة ليست سلعة تدفعها لتأخذ بها مقابل زوجة أخرى، وإنما الواجب على الولي أن يختار لموليته بنته أو أخته أو ابنة أخيه أو ابنة عمه إذا كان وليا لها، أن يختار لها الرجل الكفء، الرجل الصالح، لا من أجل مطمع يحصل عليه هو ولا من أجل مال، وإنما عليه أن يختار الرجل المستقيم الذي يحفظ عليها دينها ويزيد في إيمانها. وهي أمانة في عنقه، مسؤول عنها يوم القيامة، إن اتقى الله فيها وحرص على الرجل الصالح يؤجر على ذلك، وإن خان هذه الأمانة حسب عليها يوم القيامة. وإذا حصل من المرء أن تزوج أو زوج شغارا، وجب عليه أن يفارق زوجته، ولا يجوز له أن يمسكها ما دام العقد مشروطا به عقدا أخرى ولم يكن هناك موافقة من المرأتين، يعني كانت مبادلة، فيجب عليه أن يفارقها، ثم بعد ذلك إذا رغب فيها ورغبت فيه فيجريان عقدا صحيحا غير مشروط به عقدا أخرى. وفي نكاح الشغار يؤمر الزوج بالطلاق، فإن أبى طلق عنه الحاكم، القاضي يطلق عنه، يلزمه بالطلاق، يحكم عليه بذلك. ولا يفرق بينهما من دون طلاق، لأنه مختلف فيه.
وأنا خمس نسخ من جميع كتب التفسير والتأويل والفرائض والبسط، فالتمس لها أحيانا
أكفاء. يسأل عن صلاة الركعتين بعد الطواف. صلاة الركعتين مستحبة بعد كل طواف، سواء كان طواف القدوم أو طواف العمرة أو طواف الإفاضة طواف الحج أو طواف الوداع أو طواف التطوع. الطواف صحيح بدون الركعتين، والركعتان سنة وتصلى في وقت النهي وفي غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فهي سنة والطواف صحيح بدونها. يقول: هل يجوز للإمام للمأموم أن يقرأ في الصلاة الجهرية التي يجهر فيها الإمام؟ الله جل وعلا يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالمأموم ينصت لإمامه ويستمع لقراءته ويتدبر ما يسمع، وعليه أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام بعد الاستفتاح بسرعة، فإذا بدأ الإمام بالقراءة سكت، وإذا قال الإمام ولا الضالين آمين فيكمل ما بقي عليه قبل أن يشرع الإمام في قراءة السورة بعد ذلك. وللعلماء رحمهم الله في قراءة الفاتحة خلف الإمام ثلاثة أقوال: قول بالوجوب، يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام سواء كانت الصلاة سرية كالظهر والعصر أو جهرية كالمغرب والعشاء والفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يعني لا قيمة لها. هذا قول. القول الثاني أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم، وقالوا الأحاديث هذه للإمام والمنفرد أنه يجب عليهم أن يقرأوا، أما من كان مأموما فقراءة إمامه قراءة له، فتكفي قراءة الإمام عن قراءة المأموم. والقول الثالث الوسط بين القولين، قالوا: يجب على المأموم في الصلاة السرية لأنه لا يسمع قراءة الإمام، فيجب عليه أن يقرأ الفاتحة، ولا يجب عليه في الصلاة الجهرية كالمغرب والعشاء والفجر، وإنما إذا استمع قراءة الإمام كفاه. فللعلماء فيها ثلاثة أقوال: الوجوب مطلقا، وعدم الوجوب مطلقا، والتفصيل بين الجهرية والسرية. والأولى للإنسان أن يحرص على قراءة الإمام على قراءته خلف الإمام، ويجتهد في قراءة الفاتحة في سكتات الإمام وبعد الاستفتاح وبين انتهاء من قراءة الفاتحة وقبل بدئه بالسورة الأخرى، فيحرص على القراءة خروجا من الخلاف. يقول: أيهما أولى للطائف حينما يؤذن أذان الفجر أن يصلي ركعتي الفجر ثم يكمل الطواف، أم يكمل الطواف؟ عليه أن يكمل طوافه ثم يصلي الركعتين بعد نهاية الطواف، ففي الوقت سعى بحمد الله. وأما إذا أذن الفجر قبل أن يبدأ بالطواف فيصلي سنة الفجر، لأنها سنة مؤكدة أكد الأمر بها صلى الله عليه وسلم، وقال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وأمر بأن لا يدعها الإنسان ولو طردته الخيل. يقول السائل: إننا في بلادنا نأخذ بدخول شهر رمضان بالحساب ولا نعتمد على الرؤية، هل يصح هذا؟ والجواب أنه يجب على المسلمين أن يأخذوا بدخول شهر رمضان وخروجه برؤية الهلال، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، وفي حديث آخر: فإن غم عليكم فاقدروا له. فالواجب الأخذ بالرؤية وعدم الاعتماد على الحساب، لأن الاعتماد على الحساب يخطئ ويصيب. والله جل وعلا تعبدنا بما أمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى المسلم إذا كان في بلد لا تعتمد على الرؤية أن يعتمد على أقرب البلاد إليه التي تعتمد على الرؤية. هذه مسألة فرضية من طالب، أنا أوصيه بأن يتناقش مع زملائه فيها، فإذا أشكل عليه شيء يرجع إلي بعد المناقشة مع زملائه. من أين جئنا؟ أرجع زملائه، أرجع.
يقول: هل يجوز أداء العمرة عن الجدة المتوفاة؟
يجوز أداء العمرة عن الشخص المتوفى سواء كانت جدة أو غيرها، وغير المتوفى إذا كان لا يستطيع تأديتها بنفسه وأعلمته بذلك فأذن لك. لكن العمرة المشروعة هي العمرة التي يقدم بها المعتمر إلى مكة، توجهت إلى مكة بعمرة، هذه العمرة. وأما ما دمت في مكة فلا تخرج للإتيان بعمرة، وإنما عليك بالإكثار من الطواف في البيت، ولا تخرج للإتيان بعمرة أخرى.
يقول: هل الطواف تحية المسجد؟ أي لا بد أن أطوف كلما دخلت البيت الحرام؟
تحية المسجد الصلاة ركعتين، وتحية الكعبة الطواف. فإذا تمكنت من الطواف ثم صلاة الركعتين بعد ذلك فحسن، فهذا أكمل وأطيب. وأما إذا لم تتمكن من الطواف فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. فإذا جئت من أجل الطواف فيجب عليك ألا تجلس حتى تؤدي تحية الكعبة الطواف. وأما إذا جئت من أجل الصلاة أو من أجل الدرس أو من أجل قراءة القرآن ولم تأتي من قصد الطواف فلا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد. فتحية المسجد الصلاة، وتحية الكعبة الطواف، ولا يجب عليك كلما دخلت أن تطوف.